بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. المقصود بعد في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، على الخفين بعد نزول المائدة. المائدة يريد به الآية التي جاء فيها الآية رقم 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ونزلت هذه الآية بمعنى أنه يعني فيه واغسلوا أرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم. فإذا كان الخف على الإنسان فهل يجوز له المسح؟ لأن هذه الآية ربما نسخت قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في جواز المسح. هذا الذي يريد أن يبين. باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم أي على الخفين بعد نزول سورة المائدة، أو الآية آية الوضوء التي في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوف على اغسلوا. فنزول المائدة كانت سابقا، مع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المس، معناه أن السنة خصت حالة الخف في عموم الآية. أما إذا لم يكن خف على الإنسان فيكون مخاطبا: فاغسلوا وامسحوا برؤوسكم، فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم إذا لم يكن عليه خف. وإذا كان عليه خف فالسنة مخصصة لهذه الآية في هذه الحالة الخاصة. قال: حدثنا قتيبة، أي قتيبة ابن سعيد البغلاني الثقة، قال: حدثنا خالد بن زياد، خالد بن زياد هو الأزدي الترمذي صدوق، عن مقاتل بن حيان، هو مقاتل بن حيان معروف القبطي أبو بسام البلخي صدوق أيضا، عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب هو صدوق يرسل، هكذا يقولون أو كثير الإرسال، صدوق، هو الذي إن شاء الله قد ثبت في حقه، وإن كان بعضهم نقل إن شهرا نزكوه أي جرحوه، نزك من النيزك، والنيزك هذه هذا جاء في ترجمته في تقريب في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، نزكوه، وبعضهم قرأ تركوه، ليس بصحيح، الصحيح أنه نيزك بمعنى نيزة، هذه فارسية، وإذا عربوا فزادوا التاء، أصلها نيزة، والنيزة بمعنى الرمح، فكأنهم طعنوا فيه وتكلموا فيه. لكن ما هو الكلام فيه؟ إن شاء الله كلامه لا ينزله عن الاحتجاج به، وهو كثير الإرسال، معناه
خلي الشيخ في مكانه
هو جزاه الله خير، يعني يستفيد كمان. إن شهرا نزكوه، وإن كان هو كثير الإرسال، لكن هنا ما أرسل، قال: رأيت جرير بن عبد الله، فيكون هذا ليس فيه إرسال ولا تدليس أو شيء. فقال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه. قال: فقلت له في ذلك، فقال: يعني أنت تمسح، والأمر بالغسل، يفهم أنه يجب أن يغسل الرجلين. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ هذا يعني كأنهم يعني يعلموننا الناسخ والمنسوخ، يشير إلى أنه لعل هذه السنة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية المائدة التي فيها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم. فهل كان قبل المائدة؟ إن كان قبل المائدة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، فسورة المائدة نسخت السنة. فيقول جرير رضي الله عنه توضا فمسح رأسه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. معناه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه إلا بعد نزول المائدة. فأنا الجرير رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة التي فيها يا أيها الذين آمنوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلو كان إسلام جرير قبل نزول آية المائدة كان فيه احتمال أنك رأيت قبل نزول آية المائدة ولم تره بعد نزول آية المائدة، لعله نسخ المسح على الخفين. هذا الذي يدل عليه محاورة شهر بن حوشب مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والحديث إن شاء الله حسن وصحيح. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن حميد، ومحمد بن حميد بن حيان وصفوا قالوا إنه كان حافظا ضعيفا، حافظا ضعيفا يعني ليس في بينهما تناقض، ربما كان حافظا ثم ترى عليه الضعف بأي طريق من الطرق والله أعلم، كان يعتمد على الحفظ ثم أصيب بذاكرته، وهذا يحصل مثل الإنسان إذا كبر واختلط، وهذا باب كبير في علوم الحديث المختلطون. فكان حافظا وقد يكون حافظا للحديث ومكذب ومتهم بالكذب، هذا يرد في بعضهم. كان سليمان الشاذكوني كان حافظا علامة ولكنه كان يكذب، هكذا قال بعضهم. وكان بعضهم حافظا قويا كبيرا جدا، كان يشرب الدن وحده يعني الخمر كله يعني السطل بكامله كان يشرب كما يقولون. ولما قيل له تشرب الخمر قال بأي دليل نثبت أن هذه خمر؟ الذين عصروه فساق والذين حملوا إلينا فساق، فما ثبتت هذه خمر؟ يعني سبحان الله، يعني الإنسان يحتال على الله تعالى إذا كان. فقد يكون أنتم لابد أن تروا ناسا سبحان الله، وجدنا طالب زميل لنا كان يترك الصلاة ويصبح ما يستيقظ إلا عند الخروج للفصل، ربما والله أعلم لم يتوضأ ولم يغتسل كذا، لكنه كان شيطانا لحفظه سبحان الله. كان ما شاء الله يأتي بي أنا وهو فرس ريان الكرسي الأول الكرسي الثاني، لأنه هم يرتبون في الجامعة الإسلامية كانوا يرتبون الكراسي على النجاح، والناجح الأول والناجح الثاني والثالث إلى آخره هكذا. فكان فقد يكون الإنسان بهذه المثابة، أعطاه الله نعمة الحفظ، لكنه لا لله إن شاء الله يأتي نعمة الانضباط أيضا تحت أمور الشريعة. قال حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي حافظ ضعيف، قال حدثنا نعيم بن ميسر النحوي، يقال النحوي نسبة إلى النحو وليس نسبة إلى علم النحو، النحو بطن من بعض القبائل، وهو صدوق عن خالد بن زياد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب، وكونه عن شهر بن حوشب إن شاء الله لا ينزله عن درجة الصدوق، والحديث حسن وجاء بمعناه أحاديث كثيرة تقول له شواهد، ولذلك يقال حسن صحيح. نعم. باب ما ذكر في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال حدثنا أن إذا كان الإنسان جنبا أصابته جنابة إما بالجماع وإما بالاحتمال فهل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ ثم قد يكون يعني أوضح من هذا، هل يتسحر؟ يتسحر في هذه الحالة قبل أن يغتسل، لأن الله تعالى قال في تفاسير ذكروا هذا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإلى آخر لحظة يجوز له أن يكون في شغل الجماع، وإذا قام لا يجد فرصة إلا أن يكون يعني يقوم للصلاة فيكون إن شاء الله. وأكل أيضا ربما أكل بعد هذا ثم بعد ذلك قام للصلاة فلا بد أن يغتسل. نعم. قال حدثنا حناد أنه قال حدثنا قبيصة وهو قبيصة ابن عقبة السوائي عن حماد ابن سلمة عن عطاء الخراساني عطاء ابن السائب الخراساني عن يحيى ابن يعمر ثقة عن عمار. هنا عطاء الخراساني في الحقيقة هو الذي تسبب مدار الحديث عليه تسبب لضعف هذا الإسناد لأن عطاء ابن السائب الخراساني ضعيف يخطئ كثيرا. عن يحيى بن يعمر من رجال مسلم ثقة عن عمار بن ياسر الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث فيه ضعف لكنه يتقوى إن شاء الله من الأحاديث الأخرى وهو أنه ليس بواجب. جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه ذكر وهو صحيح في البخاري وغيره قال نعم عمر رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. بعدما ذكر باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ فهذا الحديث يقوي هذا المعنى أنه فيه رخصة للإنسان إذا كان بعد الجنابة يغتسل. هل هذا واجب؟ بعد الجنابة يتوضأ ثم يبقى نائما أو يأكل ويشرب هل هذا واجب بحيث لا ينام إلا بعد الوضوء؟ جاءت روايات أيضا ذكروها يعني هنا وقد مضى بنا في سنن أبي داود حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ولا يمس ماء. قالوا إنه أول أثبتوا أن الوضوء واجب الذين قالوا إن الوضوء واجب فأول هذا الحديث ينام وهو جنب ولا يمس ماء أي ماء للغسل هكذا قالوا قالوا فلا ينافي أنه توضأ لكن ظاهر اللفظ لا يأباه ظاهر اللفظ يأبى هذا المعنى معناه لا يمس ماء لا يمس مطلقا للوضوء غيره. فجاءت روايات مختلفة في هذا وجاء حديث ابن عمر أنه سئل أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء. فهذه الأحاديث كلها إن شاء أخرجه ابن حبان وغيرهم هذه الرواية صحيحة فصارت هذه الأحاديث لونين لون هو أنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أراد أن ينام كذلك الأكل والشرب مبني عليه أيضا إن شاء الله معطوب عليه أنه يتوضأ هذا هو الأفضل وإذا لم يتوضأ فجاز له هذا الذي تجتمع به الروايات والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم كان تارة يتوضأ وتارة يتركه كما جاء في الروايات أنه كان إذا كان جنبا لا ينام إلا بعد أن يتوضأ. فهذه الروايات كلها تدل على أنه إن شاء الله الأفضل ألا ينام إلا أن يتوضأ وإذا نام بدون الوضوء أيضا يكون جائزا إن شاء الله هذا الذي تتلخص به الروايات. قال الشوكاني رحمه الله يجمع بين الروايات بأنه تارة يتوضأ وضوءه للصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لكن هذا في الأكل والشرب خاصة أما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة يعني كأنه يريد الشوكاني أن النوم كذلك إذا أراد أن يعود في المرأة مرة ثانية أو في امرأة أخرى أن يجامعها فلا يجب الغسل لكنه يتوضأ. يقول هذا واجب الشوكاني يرى أن هذا واجب في المعاودة وكذلك في الأكل في النوم لا ليس فيه الأفضلية إنما يجب في النوم ويجب في المعاودة وضوء كوضوء الصلاة. أما الأكل فجاز أن يتوضأ وجاز أن يغسل يده فقط لكن هذا التفريق على كل لم يوافقه غير واحد من العلماء وقالوا إنه خلاصة الأحاديث أنه الأفضل أن يتوضأ ثم ينام ويأكل ويشرب، وجاز له أن يأكل ويشرب بدون الوضوء. نعم، كذلك ينام بدون الوضوء، لأن جاء في ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فشوكاني رحمه الله يرى لا بد أن يتوضأ إذا أراد النوم، وهذا ليس بظاهر. ثم بعد ذلك قال: باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال: حدثنا عبد الله ابن أبي زياد القطواني، حدثنا عبد الله بن زياد، هو عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد نعم القطواني الكوفي، وهو صدوق من شيوخ الإمام الترمذي رحمه الله. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى، هذا مضى بنا كثير، عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار العبسي ثقة. قال: حدثنا غالب أبو بشر، وهو غالب بن نجيح بن بشر، وهذه الرواية جاءت عند بعض الكتب في الدوران وغيره، قالوا غالب ابن يحيى، هكذا نجيح ويحيى قريب من التصحيح، والله أعلم. غالب ابن نجيح أبو بشر هذا الكوفي، وثقه ابن حبان وروى عنه عدة. فقال ابن حجر مقبول. عن أيوب بن عائد الطائي المختري هذا ثقة، قالوا رمي بالإرجاء. عن قيس بن مسلم الجدلي ثقة. عن طارق بن شهاب البجلي هذا له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن شهاب، لكن لم ير له رؤية وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروي عنه شيء. هنا الصحابي هذا الصغير له فضل الصحبة، لأنه رأى ولو رؤية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عن كعب بن عجرة الصحابي المعروف قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن عجرة يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة، يا كعب ابن عجرة، يا كعب ابن عجرة، أعيذك من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني وليست منهم. هذا الحديث من علامات ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إنما هو وحي أوحي إليه، يكون بعدي أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم. نعم، والتصديق الأمراء والحكام وأي نوع من الأمراء هذا غير نزع اليد من الطاعة، لا يجوز نزع اليد من الطاعة، لكنه لا يصدقون إذا كذبوا وإذا ظلموا فلا يوافقون. ومن هنا يأتي بالحكمة الدين النصيحة. الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينصح الإمام بحكمة إذا كان له بلوغ، وإذا كان له مجلس مع الإمام، هذه هي الطريقة. وإذا لم يكن له مجلس للإمام فليوعظ يخبر، لأن الأمير أو الخليفة أو السلطان ربما لا يبلغ الشيء الذي يحصل من الأمراء الآخرين والشعب وكذا، فيبلغه من يكون له جلوس. وهذا هو الذي كان طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في صحيح البخاري لما تكلموا في عثمان، هؤلاء الأوباش الذين يعني أفراخ عبد الله بن سبأ اليهودي لما انتشروا في الناس، فكانوا يتكلمون على عثمان رضي الله عنه بأنه يعطي أموال بيت المال لأقربائه، وهذا أكبر التهمة كان عليه. ولما حصروه أشرف عليهم وقال: بالله تعلمون أني الحمد لله أعطاني الله مالا كثيرا، وأنا كنت أنفق في سبيل الله، وقد جهزت جيش الأسرة ب300 بعير بأحلاسها وأقطابها، واشتريت بئر الروم للمسلمين وجعلتها إلى آخره. فيقول: إنما أعطيهم من أموالي الخاص. لكنه فلما يعني ك كثر الناس به فقالوا بصحيح البخاري قالوا ألا يتكلم أحد عثمان رضي الله عنه في هذا الشأن فقالوا من يكلم فيه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما هو كذا في مثل هذا فقالوا له تكلم مع عثمان في هذا الشأن فلم يتكلم في اليوم الثاني فلقيه أحد فقال هل كلمته قال لم أكلمه ولكن لا هل تريدون أن أكلمه جهرا والله لا أكلمه إلا سرا هذه الحكمة لا يشهر مساوي الحكام ومساوي السلاطين ومساوي الخلفاء ومساوي الملوك لا يجوز إشهاره في الناس دون أن يصل إليه وهذا فيه إغار صدور الناس ولا يحصل من كثير من الناس الذين يقولون نحن لابد أن نقول حق يا أخي الحق تواصي بالحق أن تذهب إليه وتوصيه إذا قدرت أن تصل وإلا الذي يصل إليه قل له فقد أديت ما عليك أما أن يجلس واحد ووجدنا بعض الناس وكنا يعني جماعتنا الجامعة وأنا بنفسي نصحت قلت يا أخي هذه الطريقة ليس بجميع يبدأون قراءة كتاب خاص ثم بعد ذلك يأتي ناس إثارات الجريدة فيها كذا وكذا انظروا هذا يكون فيه كذا وفلان يكون كذا فلان يفعل كذا هذه كلها في الحقيقة ليس من الناس وأنا تكلمت مع صاحبنا هذا لكنه سبحان الله يعني عندهم فكر لا يجوز وخاصة الذين لا يدينون بسنة اللي هي عقيدة الأئمة السنة هؤلاء خرقوا هذا كله وجعلوا لهم أحزاب وجمعيات وجعلوا ديدنهم الكلام على الأمراء وكلام على كذا ويظنون أنهم يودون الواجب في الحقيقة أنهم يخلون بأكبر الواجب وأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون والتجربة على كل حال واضح فعلى كل حال إذا أعانهم على ظلمهم لا يعينه على الظلم وإن كان يظلم هو بنفسه لكن ينصحه إذا قدر وإلا يسكت لأنه إذا خاف الموت وخاف القتل وكذا فجاز له أن يتقي تقاة ولا يرد علي الحوض هذا على كل حال تخويف شديد وإنذار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم هو هذا إذا قدر أبو سعيد الخدري وهو ما الذين كانوا من بعده جاء ناس وهم تابعيون أو أتباع التابعين وكذا ففي هذه الحالة هذا كان يصل إليه فإذا وصل أو له وصول والجلوس مع السلطان ولم يخبره بما يجري من الظلم وغيره فقد خانه النصيحة حب الخير أنه يبلغه ويذكر الطريق إذا كان طريق الإصلاح وغيره إذا قدر أن يذكر له نعم فلا يقول وأعانهم بعد فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم وليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض انذار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غشي أبوابهم ولم يغشى ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة الصلاة برهان نعم الصلاة أعظم برهان للإيمان واحد يقول أنا أقول لا إله إلا الله يا أخي صلي ويقول لا الإيمان هنا في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التقوى ها هنا الناس يتعلم لا الصلاة برهان على إيمان الرجل وإسلامه فإذا ترك الصلاة فقد كفر وإذا تكاسل فقد لحق بالمنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الصلاة برهان على إيمانه ودينه وبرهان عند الله تبارك وتعالى والصلاة شافية مشفعة له والصوم جنة حسينة كما جاء في حديث آخر الصوم جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء ويكون الصوم جنة حسينة إذا كان يصوم بآداب الصيام نعم دائما يكون إذا كان صائما الإنسان يكون حاسا بأنه لو نظر نظرة خاطئة أتى بشيء يخالفه أدب الصيام. كذلك من كان صائما فلا يصخب ولا يجادل ولا كذا. كل هذه إذا عاش الإنسان ويكون له وقاية من كثير من الأعمال اللغو وكذلك من أعمال من الذنوب. والصدقة تطفئ الخطيئة. تطفئ الخطيئة هذا فيه كما يقولون ماذا يقول استعارة في بلاغة. تطفئ الخطيئة لأن الخطيئة هي تسبب النار، فكأنها تطفئ النار الغضب من الله تبارك، نار غضب الله تعالى تطفئ الصدقة. نعم، كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن أجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به كما جاء في الحديث الآخر. لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. نعم، هذا الحديث صحيح وله طريق آخر عند البيهقي في الجزء بين 12 الجزء السابع صفحة 14. قال من طريق عبد الله بن صالح قال حدثني الليث أن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي إبراهيم كلهم صفات قال حدثني أبو غسان زيد بن عياش الزرقي وهو أيضا تابعهم ثقة عن كعب بن عجرة. يعني طريق منفصل تماما، وهذا الطريق أيضا حسن، بعض الرواة ثقة صدوق، بذلك الحديث حسن أو صحيح. نعم، فهذا المعنى أنه قال إن الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة، إن الصلاة برهان. بهذه المناسبة ذكر الحديث، ولكل من الممكن أن يكون يقطع المحدث هو أخذ عنوان ما ذكر في فضل الصلاة بلفظ إن الصلاة برهان، ربما يكون فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الغشيان، كل هذه أبواب يمكن يقطع الحديث ويذكر فيها أو يذكر الحديث بكامله تحت عنوان واحد الصدقة أو فضيلة الصدقة. هذه يترك أئمتنا أو طريق الإمام البخاري رحمه الله. نعم، وقال قال هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائض الطائي. يقول هنا في الحقيقة قال وسألت محمدا عن هذا الحديث ولم يعرفه إلا من حديث
عبيد الله بن موسى
واستغربه جدا الإمام البخاري رحمه الله، ما عرف هذا الحديث إلا لا شك أنه، لكنه يكون الحديث من طريق عبيد الله ابن موسى وهو ثقة كان، بس أخذ عنه أنه يقال أنه رمي بالتشيع، لكنه لا يضر في صحة الحديث لأن هذا الحديث ليس يقوي مذهبه الشيعي، فإذا كان يعني يقوي ربما يكون شبهة، لكن جاء الحديث من طريق آخر. هنا قال لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله، جاء هذا الحديث من طريق آخر بكماله تنظرونه في الجزء الثامن، الجزء الثامن من البيهقي وكذلك في الشعب، شعب الإيمان الجزء الثاني عشر صفحة 14. في الأخير يقول وقال محمد حدثنا ابن نمير. قال محمد هو الإمام البخاري رحمه الله، هنا لما يروي لم يروي رواية إنما كأنه علقه وما هو كذا، وهذا على طريقة البخاري رحمه الله لعله سمع منه مذاكرة. الترمذي يقول قال محمد أي البخاري رحمه الله حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير كوفي ثقة عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا الحديث. نعم، وهو هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير الجزء التاسع عشر صفحة 105. قال حدثنا عبد الله بن أحمد أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، يعني هنا الإمام عبد الله بن أحمد روى مثل ما روى الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، لا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، والإمام البخاري رحمه الله أو الإمام أحمد روى عن محمد بن عبد الله بن نمير. كما روى البخاري. قال وحدثنا الحسن التسكري قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد القطواني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اليحيى عن الباقي الاسناد مثله تماما. نعم. والحاصل على كل حال هذا الحديث ان شاء الله صحيح وله طريقان, والترمذي ما قال الا انه له طريق واحد وله طريق اخر وهو ايضا صحيح. ثم بعد ذلك لم يطلع على الطريق الاخر, هذا الذي يظهر. وقد يستدرك كثير من الائمه رحمه الله عليهم على الترمذي نفسه, وليس يستدرك انما يستدرك الشراح, لكن يوجد له طرق اخرى يذكر فيها. نعم, تجد هذا شيء كثير عند الشيخ الالباني رحمه الله عليه الذي كان في الحقيقه يجتهد كثير في جمع الطرق, تغمده الله برحمته. نعم. ثم بعد ذلك قال باب منه اي من الباب المتقدم في فضل الصلاه او غيره. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي وهو ثقه, قال حدثنا زيد بن الحباب من الثقات, قال اخبرنا معاويه بن صالح وهو معاويه بن صالح بن حذير بن كريم ايضا ثقه, قال حدثني سليم بن عامر, سليم بن عامر الكلائي ثقه, قال سمعت أبا أمامة زيد بن حباب قالوا بعضهم قال ثقة وبعضهم قال صدوق ويخطي في بعض الروايات, قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم خمسكم الصلوات الخمس وصوموا شهركم شهر رمضان وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم, ذا أمركم المقصود منها أولي الأمر منكم الذين تولاهم الله الذين تولاهم الله تعالى أمركم, أطيعوا ذا أمركم ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة, سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة. لكن متى روى عنه سليم بن عامر الكلائي في أي سنة؟ يعني كأنه بعد منذ ثلاثين سنة. إذا كان سمع أبو أمامة متى يكون أسلم؟ من الممكن أن تقدر إذا كان أسلم سنة خمس مثلا فيكون خمسة عشر على خمس وخمسة هناك وثلاثين خمسة وثلاثين سنة أو قد يكون أربعين سنة في أوائل الهجرة. على كل حال فهذا يدل على حفظ الصحابي رضي الله عنه وضبطه, هذا سؤاله وجوابه يدل على ضبطه, لأنه لو كان يشك والصحابة أورح من أن يرقوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشكون فيه. نعم. قال أبو عيسى نعم هذا حديث حسن صحيح. نعم. وذا أمركم هو المقصود منها أولو الأمر كما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم, ولا شك أن وروايات كثيرة جاءت من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني, إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, أيضا قالوا أي طاعة ولي الأمر. على كل حال هذا أمر واجب لا شك فيه. جاءت الرواية من طريق آخر عن أبي الدرداء أخلصوا عبادة ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم حجوا بيت ربكم زيادة تدخلوا جنة ربكم, لكن ضعفوا هذه الرواية أو يكون حسنا لغيره للحديث السابق. ومن هنا انتهينا هذا الباب. ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة معروف من الأركان الخمسة, الصلاة الزكاة الحج الصوم وشهادة لا إله إلا الله, فيكون هذا من الأركان على كل حال, والزكاة من نماء والطهير. فالزكاة يطهر الإنسان من الدنس من دنس الذنوب وكذلك من البخل وغيره. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها إن صلاتك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. والزكاة يكون صوابا لزيادة المال والبركة في المال. وإذا لم يؤد الزكاة فقد خالط هذا الجزء وهو حرام عليه. خالط الحرام في ماله الحلال والحرام القليل يذهب به بركة الحلال الكثير. نعم. قال باب ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. قال حدثنا حناد بن السري التميمي الكوفي قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش ضرب معروف هذا مع أبو معاوية عن العامش من في الصحيحين وغيره عن المعرور بن سويد عن المعرور بن سويد وهو يعني من ثقات التابعين قيل إنه عاش 120 سنة هكذا ذكروا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. هذا متى كان أبو ذر متى كان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رواية البخاري في رواية مسلم وغيره مجيئه وبقاؤه 40 يوما يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من قريش لا يظهر ولا يسأل أحد. وبقي 40 يوما في داخل المسجد الحرام ولم يأكل ولم يشرب إنما كان طعامه وشرابه هو زمزم. ولما كان جاء يوم وجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ما كان يقرأ ثم لما خرج فتبعه حتى لا يشعر الآخرون. ولما غاب في الظلمة فالتحق به وقال يا رسول الله جئت من كذا وكذا. قال منذ كم أنت هاهنا؟ قال منذ 40 يوما. قال ماذا كان طعامك وشرابك؟ قال لم يكن إلا زمزم حتى تكسرت ركن بطني. هكذا زمزم فقط طعامه طعمه وشفاءه سقم. فهو الذي يظهر الله أعلم إنما هو يعني هذه القصة في تلك الأيام. أنا بذر جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون رب الكعبة يوم القيامة. فقلت وهل يمكن أن يكون بعد فتح مكة وغيره؟ ممكن يعني. لكن على كل حال أبو ذر من أوائل الذين جاءوا أرسل أولا أخاه له فلم يغني عنه شيء جاء بنفسه. فيقول هنا وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون رب الكعبة يوم القيامة. قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء. قال قلت من هم؟ تداكى بأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا. الأكثرون الظاهر في الأموال الذين يجمعون المال ويحبونه حبا جما. هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله يعني يعطي المال في سبيل الله. ثم قال والذي نفسي بيدي لا يموت رجل ويدع ابلا او بقرا لم يؤد زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واسمره فتاه باخفافها وتمتحه بقرونها كلما نفذت اخراها عادت اليها اولاها حتى يقضى بين الناس. وهذا الحديث من روايات البخاري ومسلم وغيره عن ابي ذر رضي الله عنه. قال وفي الباب عن ابي هريره مثله وعن علي بن ابي طالب لعن مانع الصدقه. لعن مانع الصدقه قالوا اخرجه ابن ابي شيبه والنسائي وفيه الضعف. وعن قبيصة بن حلب عن ابيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. واسم ابي ذر جندب بن السكن ويقال جندب بن جناده هو المشهور. جندب بن جنادة قيل السكن أحد أجداده جندب بن جنادة ابن السكن وأبوه هو جنادة وهو راجح. قال حدثنا ثم قال حدثنا عبد الله بن منير. عبد الله بن منير أبو عبد الرحمن نعم أبو عبد الرحمن الزهري الظاهر نعم ثقة عن عبيد الله بن موسى الذي مر بنا على عبسي الثقة عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم المدايني وهو أيضا ثقة عن الضحاك بن مزاحم أيضا ثقة إن شاء الله قال هو قال الضحاك بن مزاحم الأكثرون أصحاب أشرة عالم هذا تفسيره يعني الأكثرون هم الأخسرون من هم الأكثرون الذين يملكون أشرة عالم هكذا قال قال عبد الله بن منير مروزي رجل صالح وهذا التفسير على كل حال يعني هل يكون مقبولا أو متعين ليس متعين لكنه كل شيء كثرته على حسب الزمان والله أعلم في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون كما جاء في حديث من ملك 40 أوقية من سأل وله 40 أوقية جاء يوم القيامة فهذا كان مالا كثيرا والله أعلم أو مالا لا يجيز له السؤال فقد يكون الحكم على هذا من رأيه هو رضي الله عنه ورحمه ضحاك ابن مزاحم هو أظن تابع التابع وليس تابعيا يقول انظروا كيف يعني استخراج الناس قال في حاشية النسخة الأحمدية هذه الترمذي لها نسخة الأحمدية ماذا يقصد أحمد الثالث الظاهر المسني الشارح رحمه الله يقول هذا التفسير في حاشية النسخة الأحمدية هذا التفسير من الضحاك لحديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ 1000 آية كتب من المكثرين المقنطرين طيب من أين هذا 1000 آية هناك 10,000 مو كذا فمن أين هذا الاستدلال الظاهر ليس مناسب هذا في الحاشية أحد يكون قد استخرج كما تستخرج أدلة لأقوال السابقين والسلف وليس على كل حال يعني هذه ليست مناسبة هناك 10,000 هنا 1000 آية من قرأ 1000 آية كتب من المكثرين لو قال من ملك 1000 ريال أو 1000 درهم فيكون له مناسبة نعم وقد أخرج ابن جرير أن الضحاك في قوله والقناطير المقنطرة زين الناس حب الشهوات من النساء والمدينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني المال الكثير يعني المال الكثير من الذهب والفضة هكذا على كل حال يعني فيه حث على الإنفاق في سبيل الله وإذا كان عنده مال كثير ويؤدي حق الله الواجب عليه فهل يكون خاسرا إن شاء الله لا يكون خاسرا إلا من قال هكذا وهكذا يعني يعطي في سبيل الله الواجب فيه وهناك قد يكون هناك حالات كما ذكر الأئمة أنه إذا وجد إنسانا يموت جوعا يجب عليه أن ينفق بالفعل وإلا يكون خاسرا هنا أيضا في مثل هذا فذلك أمور أخرى قد يحكمون عليه وفي تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة في مثل هذه الوقاية باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك قال حدثنا عمر بن حفص هو عمر بن حفص بن السبيع الشيباني البصري ليس هو حفص بن غياث بن عمر لا إنما هو عمر بن حفص بن السبيع الشيباني البصري ثقة قال حدثنا عبد الله أظنه البصري ولا المصري هذه أنا أذكر كأنه يعني عبد الله بن عبد مصري وأنا مكتوب البصري نعم تنظرون إن شاء الله أنا يعني أظن أنه مصري قال حدثنا عبد الله بن عبد مصري قال أخبرنا عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري الفقيه عن دراج عن ابن جحيم عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن بن حجيرة ثقة دراج ابن كعب دراج ابن سمعان دراج بن سمعان أبو السمح قالوا ثقة في غير أبي الحيثم يعني دراج إذا روى عن أبي الحيثم فهو ضعيف لكنه إذا روى عن غير أبي الحيثم فهو ثقة مثل ما يقولون إكرمة ابن عمار عن إكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب وهنا قال ابو عبد الرحمن بن حجيره فاذا الثقات كلهم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاه مالك فقد قضيت ما عليك يعني لا يجب عليك غير هذا شيء لكنه لا يمنع ان يكون هناك حالات يحكم عليه العلماء بالوجوب وجوب الانفاق اذا جاءت حاجه شديده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه ذكر الزكاه فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع فقد قضيت ما عليك اي ما وجب عليك، اما ان تتطوع فباب التطوع مفتوح كثيرا. الظاهر من فعل هكذا وهكذا والله اعلم المقصود منها هو اداء الواجب، يعني اذا كان عنده اكس مال كثير فما ياتي واحد هكذا، ياتي هذا وياتي هذا لانه كثير والزكاه ايضا يخرج كثير، فلا يخالف هذا انه لا بد ان ينفق تطوعا هكذا وهكذا. اي هو هذا، يعني هذا سؤال اخر هو أنه هل يكفي أن يعطي من زكاته صنفا واحدا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله، هل يكفي أن تعطي بعض الأصناف؟ نعم إذا كان قليلا ولا يجد أصنافا الآن جهاد في سبيل الله ليس بقائم، كذلك قد يكون هناك أصناف أخرى الرقاب وفك الرقبة أو شراء الرقبة ليس له وجوه، وبذلك إن شاء الله على كل حال على قدر ما أمكن أوصل إذا كان ذا مال كثير فيوصل بجميع هذه الجهات هو الأول. قال ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني علي بن عبد الحميد الكوفي، علي بن عبد الحميد الكوفي الضرير وكان يلقب المعني هكذا معني نعم هو ثقة. قال حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة مضى بن كثير القيسي ثقة، عن ثابت هو ثابت بن أسلم البناني الثقة، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. لماذا كانوا يتمنون هذا؟ الظاهر لأجل أنهم كانوا قد نهوا وخوطلوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، ولأجل هذا كانوا يتمنون أن يأتي أعرابي وخاصة الأعرابي حتى إذا كان في بعض تصرفاته جفوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن رؤوف رحيم كان يتغاضى عنه، ولذلك قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبين نحن كذلك إذا أتاه أعرابي فجأة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك، هذا أيضا يدل على أنه أعرابي رضي الله عنه يا محمد نعم، وكانوا هكذا يقولون غالب الصحابة يا رسول الله وكذا بأبي أنت ومن يا محمد إن رسولك أي مصدقك أو الذي أرسلته أنت إلينا أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك، يعني يستحلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة وزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال فإن رسولك زامرنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال والذي بعثك بالحق لا أدعو منهن شيئا ولا أجاوزهن. وفي روايات أخرى لا أترك من لا أدعو من هذا شيئا ولا أنقص من هذا شيئا ولا أزيد عليهن. ثم وثر يعني قام وراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. نعم هذه ظاهر قد يقول لا يقال إن غير هذا لا يزيد عليه ولا ينقص من هذا ليست عليه واجبات أخرى. لا يقال هذا قد يكون هناك واجب صلاة الجنازة واجب الدفن الميت إذا تعين عليه واجبات أخرى. لكنه في أمور العبادة الأركان الخمسة والله أعلم لا أزيد على هذا ولا أنقص يعني آتي بها كما ينبغي. وليس ينفي هذا الحديث أنه في الوقت نفسه لما سأل قد تكون هناك واجبات أخرى أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي كأنه جاء يعني يؤمن بصدق فإذا أخبر بشيء آخر من الواجبات ويأتي به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. ففيه فضيلة الزكاة وفضيلة ما أدى إليه الإنسان المال ولو لم ينفق بعد الواجب عليه لا يكون مؤاخذا إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا قال؟ الرواية عن أنس لكن هذا حديث غريب من هذا الوجه كأنه يقصد أن ثابت ومن قبله غريب. لكن جاء عن أنس رضي الله عنه ولذلك أشار وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس يعني يكون روى أحد غير ثابت عن أنس مثل ما روى ثابت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول رحمه الله قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائزا مثل السماء. واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به. هذا التبويب أدخله البخاري في كتاب العلم باب العرض على الشيخ أو باب العرض على العالم. نعم هكذا تبويبه. فيعرض الإنسان وكان طريقته الآن علم من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فجاء يعرض ويستوثق. فيه أيضا التثبت وهو كذا بلغني عنك أنك تأمر. وفيه أيضا أن يتثبت الإنسان ما بلغه عن الإنسان. كذلك فيه أيضا قالوا أخذ الإسناد العالي كما استفاد من هذا وذكر هذه القصة بعض إما في فتح المغيث أو الخطيب البغدادي طلب الإسناد العالي. هذا أيضا يؤخذ من هذا الحديث سمع من رسول الله لكنه جاء حتى يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيسقطه الواسطة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في زكاة الذهب والورق الذهب الفضة والورق الذهب هو الذهب المعروف والورق والفضة. وفي بعض الأحيان يأتي رقع وفي الرقة ربع عشرمه كذا رقع. والسبب في هذا الظاهر أنه كما هو في الأفعال في الغالب إذا كان واوية فاعل كلمة لأن الميزان هو فاعل لام ما هو كذا في الصرف. ففاعل الكلمة إذا كان واوا جاز أن يستبدل بالتاء في آخره مثل وهب يهب هبة وعد يهد وزن يزن زنة عرشه يغندان كلماته. فمن هنا ورق حتى في الجامد أيضا جاز تغييره رقة ورق. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب الأموي من الثقات قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عاصم ابن ضمرة السلولي عاصم ابن ضمرة والسلولي صدوق عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة نعم هو هذا جاء رقة في كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم يعني إذا كان أقل نصاب كم هو مائة درهم فإذا كان مائة درهم ففي كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم أنا في مائتين كم أربعين أربع أربعين خمسة أربعين خمسة في أربعة نعم. وفي الباب هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره وفي الرقة ربع العشر هو بمعنى في كل أربعين ربع العشر ربع العشر أي معنى ربع العشر كيف معنى أولا العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر يعني ما معنى كيف نخرج أربعين جزءا من ربع العشر يعني هذه عشرة نصفه يكون كل شيء ننصفه فكم يكون عشرين في واحد إذا نصفنا عشرة نصفا ونصفا ونصفا فيكون عشرين ما هو كذا إذا ما سقي بالسماء ففيه العشر وما سقي بالنضح والسمان ففيه نصف العشر نصف العشر كم يكون يعني كل عشر اجعلها نصفا ونصفا ونصفا فيكون يطلع لك عشرين جزءا جزء من عشرين ربع العشر جزء من أربعين لأن كل هذه صارت أربعة أجزاء فيكون عشرة بأربعة أربعين فربع العشر نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم قصة عمر بن حزم هذا الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له أسنان الإبل وغيرها وغيرها نعم في الصدقة نعم والآن هو في الحقيقة ربع العشر والذهب كما جاء في أنه يعني كم أقل مقدار النصاب الذهب على ما قرر العلماء ويفتى هنا في المحاكم وغيرها 85 جرام من الذهب وأقل نصاب الفضة 595 جراما كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجالس شهر رمضان وفي كتب أخرى أيضا نعم قد عفوت عن الخيل جاء هذا الحديث بلفظ آخر وهو حديث صحيح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا يكون فيما إذا كان العبد وكذلك الفرس لاستعماله الخاص للركوب أما إذا كان للتجارة وغيرها ففيما تخرج من التجارة من البيع والشراء وليس في ذاتها ظاهر في أربعين أو في خمسين من الخيل كذا وكذا نعم قال أبو عيسى روى هذا الحديث العامش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا يعني أبو إسحاق يكون روى عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى أبو إسحاق عن عاصم أبو إسحاق عن الحارث عن علي نعم وحارث وعاصم بن ضمرة كلاهما من طبقة واحدة وكلاهما يروي عن علي رضي الله عنه إلا أن حارث الثاني هو حارث بن عبد الله الأعور وهو مكذب أما عاصم بن ضمرة فهو صدوق أو ثقة نعم ولذلك استقضى الإمام البخاري رحمه الله فقال كلاهما صحيح يعني يكون لا يقال إن نجعل في أسوأ الفروض يكون سمع وهو ثقة ما دام يروي عن عاصم فنقبله أيضا ويروي تارة عن الحارث أيضا نقبله نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الحراوي ومحمد بن كامل المروزي نعم كل هؤلاء ثقات المعنى واحد قالوا قراء الشيوخ للبخاري إلى الترمذي قالوا حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام بن عمر الكلابي ثقة عن سفيان ابن حسين سفيان ابن حسين الواسطي هذا قالوا ثقة إلا في الزهري إذا روى عن الزهري وهنا روى عن الزهري ففي روايته ضعف لكنه جاءت رواية من طرق أخرى أيضا وقبله الأئمة في البخاري وغيره جاءت من طرق أخرى فهنا هو يخطي في الزهري لكن ليس بلازم أن يكون ضعيف الحفظ في الراوي لا يوافق مع غيره فإذا وفق فقد عرفنا أنه لم يخطي في هذا الحديث وإن كان يخطي في أحاديثه الأخرى عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه صلى الله عليه وسلم ولما قبض عمل به أبو بكر نعم والشافعي وغيرهم قالوا هذا الكتاب عمل به كذلك مثله كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم يرويه سليمان بن أرقم وهذا الكتاب سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري ضعيف فتكلم العلماء بعض الروايات جاءت عن سليمان بن داود الهاشمي لكنه قال سليمان بن أرقم يروي عن يحيى بن حمزة فقال بعض شوف التحقيق كيف يكون قال رجعت إلى أصل يحيى بن حمزة بعضهم صحفه وقال سليمان بن داود الهاشمي وهو صدوق وسليمان بن أرقم ضعيف فقال وهو يحيى بن حمزة يروي عن سليمان بن أرقم فقال رجعت نظرت في أصل يحيى بن حمزة فإذا فيه سليمان بن أرقم يعني حقق بهذا قال الذي جعله سليمان بن داود الخولاني الدمشقي فقد أخطأ إنما هو سليمان بن أرقم لأن الرواية عن طريق يحيى بن حمزة عن سليمان فيحيى بن حمزة في كتابه الأصل مكتوب فيه سليمان بن أرقم فهنا قال على كل حال مثل هذا أيضا فقال الشافعي رحمه الله وكذلك غير واحد من العلماء قالوا شهرة هذا الكتاب والعمل به من الخلفاء يغني عن الإسناد حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم وجاء على كل حال بهذا المعنى يعني روايات عدة متفرقة ومجتمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه ولما قبض يقول ما معنى هدايا العمال غلول هذا سبحان الله سبحان الله كنت عند الشيخ ابن باز رحمه الله فجاء شخص بهدية كبيرة ما أدري في موضوع إيش هو فقال لا ما أقوله لأنه أفتى فتوى وكذا الشيخ ابن باز كان وجاء للفتوى فأهدى إليه قال الشيخ قرأ عليه قال لا هدايا العمال غلول لا أقبل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو غلول بمعنى كأنه يعني غل من الغنيمة ولا يجوز حرام كذلك هل جلس في بيت أبيه حديث ابن اللطبية أو القطبية تذكرون هل جلس في بيت أبيه حتى ينظر أتاتيه الهدية أم لا والعامل الذي يهدى إليه شيء أو يهدي إليه عامة الناس لعله يكون يريد أن يستخرج منه مصلحته، رئيس البلدية، مدير كذا أو كذا إلى آخره. لماذا لم تكن مهاداة بينكم سابقا؟ لكن إذا كانت المهاداة بينك وبينه سابقا قبل أن يلي هذا العمل جاز لك أن تعطيه وجاز له أن يقبل، أما في غير هذا فهو حرام. وما الأصل في الهدية قبول وردها؟ نعم، إذا لم يكن وراءه مانع، لأن كل شيء له موانع وله أسباب، فإذا كان مانع هذا نفسه الشيء الذي يكون مانعا، وإلا الهدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهو معنى تهادوا، إذا أتاك قل تهادوا، تفاعل، مشاركة بين اثنين، مهاداة، خذ الهدية وآت الهدية. ذكر ابن ماجه بعد حديث بول الغلام والجارية أن أبا اليمان البصري قال سألت الشافعي فقال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ما ندري هذا كلهم مخلوقين من الماء والطين، سواء كان هذا ثم انقلب الغلام والجارية كلهم لحما ودما، ما ندري يعني ماذا يقصد بهذا. على كل حال، نعم، هو الذي سألت ناسا مخصوصين الأطفال المختصين فقلت عندنا حديث كذا وكذا، قال نعم بالفعل يوجد في بول الجارية ولو كان صغيرا ليوم يومين دسوم قد يترك أثره على الثوب مثل جزء من البخار أو شيء، سبحان الله. وقال هذا جربوا. نعم، من أنكر على اللاعب بألعاب الجوال في المسجد الحرام فيرد عليه بلمس بلعاب الحبشيين وفي الإيش من المصيب الذي أنكر من المنكر عليه. على كل حال، في المسجد الحرام ينبغي للإنسان وفي كل مكان، والله هذا الجوال أعظم مصيبة للشباب وللأطفال الصغار أيضا ينصرفون عن واجباتهم المدرسية وغيرها وغيرها، فالإنكار عليه أصلا هو الواجب على الجميع، وينبغي ألا يمكنوا، الله المستعان. وفي المسجد الحرام يلعب هذا وفيها تصاوير وفيها أشياء ينبغي أن، خاصة إذا كان طالب علم فينبغي ألا يقرب. لا، هذه القصة صحت أو لم تصح؟ ماذا قال هي قصة كيف هو؟ قال إن عليا هو الذي شق البحر، فقال إن معاوية هو الذي عمل عليه الجسر بهذا الماء، فغضب عليه هذا الرافضي. هذه كلها ظاهر من التظرفات والتفكهات في المجالس وليس لها أصل في الحقيقة. نعم، المبتدئ إذا روى رواية يقوي بدعته وهو معروف ببدعته فكأنه يدعو إلى بدعته، لا تقبل روايته لأن فيه مظنة، وإذا دخل الظن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل. لكن إذا كان يروي ما يظن بدعته فبدرجة أولى يقبل كما قالوا. الكافر ليست عنده بدعة، عنده كفر. الكافر ليست عنده بدعة، كل في كفره هو الذي يمنع من قبول كلامه في حالة الكفر، لكن إذا تحمل شيئا في حالة الكفر ثم دخل بالإسلام فإيمانه إسلامه يمنعه أن يكذبه، فروى ما رأى في حالة الكفر في وقت الإسلام وبعد الإسلام فهو مقبول. وقال نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مع أن قوم نوح كانوا كفار، هل يصح منهم الاستغفار؟ نعم، الاستغفار أعظم استغفار في حق الكفار، أي يطلبوا الحق ويتبعوا الحق، يعني يؤمنوا بنوح عليه السلام وبعد ذلك استغفار الذنوب. بارك الله فيك، لو تعيد لنا عزو حديث كعب بن أجرة طريق البيهقي وطريق الطبراني إن شاء الله بعد. نعم، اعتمرت عن نفسي وأخذت قليلا من شعري ثم ذهبت للتنعيم فاعتمرت عن أخي فأخذت شعري كاملا أنا قادم من مصر فهل علي شيء؟ والله أول شيء أن أخذك بعض شعرك هذه ليست من السنة. خالفت السنة وكان لك، لكن خرجت من العمرة لكنه قد حرمت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمرت بعده مباشرة. هذا إذا ينكره العلماء، لا بد